النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يكتب في بيت قال ابن هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المسلم يحول الى القيامة قربا من الكريم لاهل المسلمين فان استطاع ان يكون مطيرا فقط فليفعل متفق عليه ولا خير مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب القيامة في ترسله وفي ترسله وتنحرسه وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضاتم فادعوا بميامينكم متفق عليه. وعن مجاهد بن كثير رضي الله عنه
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مسك فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد صححه ابن خزيمة. هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد والمد ربع الصاع النبوي ربع الصاع النبوي لأن الصاع النبوي أربعة أمداد والمد قدر ما يملأ الكفين مجموعتين ممدودتين كما يقول صاحب القاموس. المد هو ما يملأ الكفين المجموعتين ممدودتين وهو ما يسمى بالحفنة. فالصاع النبوي أربع حفنات باليدين حفنات باليدين ممدودتين هذا هو الصاع النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث توضأ بثلثي المد يعني بثلثي الحفنة بثلثي الحفنة من الماء وهذا الماء قليل ومع ذلك اكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه. فدل هذا على أنه مطلوب تقريب الماء للوضوء وهذا أقل ما روي في مقدار وضوئه صلى الله عليه وسلم. هذا أقل ما روي وأكثر ما روي في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى الماء كان يغتسل بالصاع إلى الماء ويتوضأ بالمد وهو ربع الصاع. هذا أكثر ما روي في مقدار الماء الذي كان يتطهر به صلى الله عليه وسلم من الحدثين الأكبر والأصغر. وفي رواية عبد الله بن زيد هذه البيان في الحد الأدنى أقل ما روي أنه ثلث مد. وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الطهارة وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء الاغتسال ولا في الوضوء. وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسر من صب الماء لأن صب الماء إسرافه وأيضا فيه غلو في العبادة لأن الطهارة عبادة، لا يجوز الغلو في العبادة، فينبغي للمسلم أن يلاحظ هذا وأن يقلل من الماء الاغتسال ومن الماء الوضوء. أما الإكثار من صب الماء فهذا منهي عنه، وأيضا ربما يكثر من صب الماء ولا يتطهر، يبقى من جسده أو من أعضائه شيء لا يصيبه الماء. ليس المدار على كثرة صب الماء، إنما المدار على إسباغ الوضوء، ولو كان بماء قليل، كلما قل الماء فهو أحسن. سواء كان يتوضأ من إناء أو يتوضأ من بحر أو يتوضأ من نهر أو يتوضأ من بركة وجابية، فإنه لا يسرف في صب الماء، أو يتوضأ من البزون كما هو معروف الآن، يتوضأ للناس الآن من مجابيل قناديل، فإن المسلم يلاحظ الاقتصاد في صب الماء، فلا يصب من الماء إلا بقدر ما يكفي لطهارته، هذا هو المطلوب. هذه مسألة. والمسألة الثانية في الحديث قوله يدلك ذراعي، يدلك ذراعي، والدلك معناه إمرار اليد على العضو، إمرار اليد مع الماء على العضو، يقصد أن يتبلغ العضو بالماء. والدلك مستحب، دلك مستحب، وإنما الواجب جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. إذا جرى الماء على العضو كفى، سواء دلكه أو لم يدلكه، ولكن إذا دلكه فهو أبلغ وأحسن. دل هذا الحديث على مسألتين. المسألة الأولى شرعية الإقلال من الماء في الطهارة، وأن يحرص الإنسان على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو السنة. أما الإسراف في صب الماء فإن فيه مفاسد. أولا أنه إهدار للماء بغير فائدة، ثانيا أنه غلو في العبادة، ثالثا أنه يسبب الوسواس، يسبب الوسواس. الإنسان إذا أكثر من صب الماء فإنه يصاب بالوسواس، فيظن أنه لم يتطهر ويكثر من صب الماء، ويظن أنه لم يتطهر ويكثر، وهكذا ولا يكون عند حد. إذا عود الإنسان نفسه الاتصال بالماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته وأعظم لأجره وأبعد عن الوسواس. والمسألة الثانية استحباب دلك الأعضاء في الوضوء، وليس ذلك بواجب عند جمهور أهل العلم، ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأنه ذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. والواجب هو جريان الماء على العضو، هذا هو الواجب. قال وعنه رضي الله عنه أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بغير الماء الذي أخذه لرأسه. تقدم لنا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا مسح رأسه. وفي هذا الحديث أنه يمسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به رأسه، هذا ما يدل عليه هذا الحديث. وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه وهي التي في متن الزاد، حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين. في متن الزاد يقول: من سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، عملا في هذه الرواية. ولكن الذي عند مسلم بنصر هذا الحديث أنه أخذ أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، الذي عند مسلم وعند غيره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه. وهذا هو المحفوظ، يقول حافظ بن حجر: هذا هو المحفوظ. فتقول الرواية الأولى شاذة، لأن ما خالف المحفوظ فهو شاذ. الشاذ هي الرواية المخالفة لرواية الثقات، الحديث إذا خالف رواية الثقات فإنه يكون شاذا. هذه الرواية مخالفة، يعني أخذ ماء جديد للأذنين مخالفة لرواية الثقات، فإن رواية الثقات أنه لم يأخذ ماء جديد للأذنين وإنما أخذ ماء جديدا لمسح رأسه ومنه الأذنان. فإذا أراد أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديدا إلى الماء يمسح به رأسه وأذنيه، لأن الأذنين إلى الرأس ويمسحهما لبقية بلل الرأس لأنهما منه. هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل هذا الحديث على الرواية الصحيحة، لأنه يجب على المتوضئ أن يأخذ ماء جديدا لمسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه، لأن اليدين عضو مستقل والرأس عضو مستقل، فلا يمسح الرأس بفضل اليدين، يعني بالبلل الباقي بعد اليدين، لأن الرأس عضو مستقل يحتاج إلى ماء جديد. هذا ما تفيده الرواية الصحيحة. وأما رواية أنه يأخذ ماء للأذنين خاصة فهذا شاذ فلا يعمل به. هذا الذي يفيده حديث عبد الله بن زيد بروايتيه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي، أي أمة الإجابة، أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، هؤلاء يسمون أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فهم كل الناس الكفار والمسلمين، يسمون أمة الدعوة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم جميعا، دعا الثقلين الجن والإنس إلى الإسلام، كلهم يسمون أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هم المؤمنون الخاصة الذين استجابوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمراد بقوله أمتي في هذا الحديث هم أمة الإجابة، أمة الإجابة. يأتون يوم القيامة، والأمة في اللغة الجماعة، الأمة في اللغة الجماعة من الناس. وجد عليه أمة من الناس يسكون، يعني جماعة، جماعة من الناس، فالأمة هي الجماعة من الناس. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الثقلين الجن والإنس، منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، كلهم مدعوون إلى الإسلام. يأتون يوم القيامة، يوم القيامة أراد به يوم البعث، سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم، لقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، لأن الناس يقومون من قبورهم، يبعثون ويقومون من قبورهم، ثم يسيرون إلى المحشر، ثم يحاسبون على أعمالهم وتوزن أعمالهم، ويعطون الصحف باليمين أو بالشمال، والنهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة، إذا اجتمع الأولون والآخرون على صعيد واحد، يكون لأمة محمد صلى الله عليه وسلم علامة يعرفون بها، وهي الغرة والتهجيب. الغرة هي البياض في الوجه، تحجيل هو البياض في الأيدي والأرجل، هذه أعضاء الوضوء. أعضاء الوضوء في الدنيا تكون يوم القيامة نورا يتلألأ، يعرفون به بين الأمم، يعرفون به بين الأمم يوم القيامة. إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا، يعني بيض الوجوه، محجرين يعني بيض الأيدي والأرجل، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء الذي توضعوه في الدنيا. فهذا يدل على فضل الوضوء، لأنه عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين، ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة. قال: فمن استطاع أن يطيل غرته، أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة اختلف العلماء فيها، هل هي من أصل الحديث أو من كلام أبي هريرة؟ الصواب أنها من كلام أبي هريرة، تكون مدرجة، على ما يسمى عند المحدثين بالمدرج. المدرج هو ما كان من كلام الراوي، ليس من أصل الحديث، إلا تفسير أو غير ذلك. فهذا مدرج، قوله من استطاع أن يطيل غرته، هذا مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الرائع عند أهل العلم. وإطالة الغرة معناه أن يغسل الإنسان بعض رأسه، أن يغسل الإنسان بعض رأسه مع وجهه. هذا لو كان هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لكان غسل بعض الرأس مشروعا، لكن لما كان من كلام أبي هريرة فهو من اجتهاده رضي الله عنه، فلا يكون مشروعا، لا يكون هذا مشروعا لأنه ليس من أصل الحديث. وإطالة التحجيل قالوا معناها أن يغسل، أن يغسل من العضدين مع اليدين، تعدى المرفق ويغسل من العظم، هذا في اليدين، وفي الإجنان يغسل من الساق فوق الشعبين، هذا معنى إطالة التحديد. ولكن هذا كما عرفنا فيه نظر، لأنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شيء منها أنه كان يغسل أكثر مما أمر الله تعالى به. الله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، أمر بغسل الوجه فقط، وأيديكم إلى المرافق إلى المرافق. ولم يأمر بغسل زائد على ذلك خارج عن المرافق. وأرجلكم إلى الكعبين ولم يأمر بغسل زائد على الكعبين. هذا الذي في الآية. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذه الأحاديث. إذن فإطالة الغرة وإطالة التحديد ليست مشروعة، وإنما الواجب الاقتصار على ما أمر الله تعالى به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، أنه لا يزاد على العضو الذي أمر الله تعالى بغسله. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى فيه فضل الوضوء، فيه فضل الوضوء، وأنه يكون نورا يوم القيامة يعرض به المسلمون بين الأمم. والمسألة الثانية فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، لأنه أصبح علامة عليها بين الأمم. فلو كان الوضوء مشروعا للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه العلامة، فهذا دليل على أنه خاص بهذه الأمة. هذا هو القول الراجح. ومن العلماء من يرى أن الوضوء عام لكل الأمم، ولكن الراجح أنه خاص بهذه الأمة. كل أمة لها شريعة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المسألة الثالثة قضية إطالة الغرة والتحجيب، وعرفنا أن الراجح فيها أنها غير مشروعة، لأن الحديث ينتهي عند قوله من آثار الوضوء، وأما من استطاع أن يطيل غرته فهذا من كلام أبي هريرة مدرجا في الحديث، فلا يؤخذ منه حكم شرعي، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. يعجبه يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يستحسن ويحب. الإنسان الإعجاب معناه هنا الاستحسان وحب هذا الشيء. كان يعجبه يعني كان يستحسن ويحب هذا الشيء. التيامن يعني البداءة باليمين، البداءة التيامن معناه البداءة باليمين تقدم على اليسار. في تنعله يعني لبسه للنعلين، إذا أراد أن يلبس النعلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم اليسرى، وإذا أراد أن يخلع النعلين يبدأ باليسرى، يخلع اليسرى ثم اليمنى، الخلع بالعكس هذا التنعل. والترجل معناه تسريح الشعر، شعر رأسه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسرح شعر رأسه بالمشط، خده بالمشط ويصلحه عليه الصلاة والسلام، فيبدأ بيمين الرأس، يبدأ بيمين الرأس. فإذا أراد الإنسان أن يرجل شعر رأسه يستحب أن يبدأ باليمين، إذا أراد أن يحلق رأسه يبدأ باليمين ثم الشمال بيسار الرأس. وطهوره، هذا محل الشاهد من الحديث، طهوره، والطهور مصدر تطهر، يعني وكان إذا توضأ يبدأ بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى ويغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. هذا من مستحبات الوضوء أن يبدأ بالميامن، ولو عكس بدأ باليسرى أجزأ الوضوء، لكنه خلاف الأفضل. وكذلك إذا اغتسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة أو اغتسل لأجل الغسل المستحب كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام وذلك، يبدأ بميامن جسمه صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالشفق الأيمن ثم بالشفق الأيسر. هذا معنى وفي طهوره، يعني في طهوره من الحدث الأصغر وفي طهوره من الحدث الأكبر يبدأ بالميامن. وفي شأنه كله، يعني كان يسد تقديم اليمين في الأكل والأخذ والإعطاء والدخول إلى المسجد، دخول إلى المنزل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم له اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى، الدخول في المنزل يقدم اليمنى، وعند الخروج كذلك يقدم اليمنى، يقدم الرجل اليمنى. أما الدخول في المواضع غير دخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى، كما قال الإمام النووي: قاعدة الشرع المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه التجمل والتحسين، وتقديم اليسرى فيما من شأنه إزالة الأذى، فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد، لأن الدخول للمسجد هذا مستحسن خلاف الخروج من المسجد، فإنه مباح لكن ليس فيه ترغيب. كذلك إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله باليد اليسرى، إذا أراد أن يستنجي أو أن يستنفذ من الأنف يخرج المخاط من أنفه، أو في الوضوء يخرج الماء من أنفه باليد اليسرى. إذا أراد أن يستاك يقبض المسواك باليد اليسرى، لأن هذا إزالة أذى، فإزالة الأذى تكون باليد اليسرى. أما التطيب والأشياء الطيبة فتكون باليد اليمنى تكريما لليمين. إذن فالقاعدة أن اليمنى تقدم في الأشياء المستطابة، واليسرى تقدم في الأشياء المستقبلة كإزالة الأذى والدخول إلى الخلاء وما أشبه ذلك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعجبه التيامن، يعني يحبه ويستحسنه في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يعني هي القاعدة الشرعية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم أبدأوا بميامنكم. هذا يوضح قول عائشة وفي طهوره، أنه كان إذا توضأ صلى الله عليه وسلم أنه أمر صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالميامن في الغضو، بأن يقدم اليد اليمنى على اليسرى قدم الرجل اليمنى على اليسرى. والأمر هنا للاستحباب، لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يخص اليمنى على اليسرى، وكذلك امر بغسل الرجلين ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى، فيكون امر الرسول صلى الله عليه وسلم لا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. فدل حديث عائشه وحديث ابي هريره على مشروعيه تقديم اليمين على اليسار في ما من شأنه التقييد والاستحسان، التقييد والتحكيم، وتقديم اليسرى لما من شأنه إزالة الأذى، شأنه إزالة الأذى، فالأذى يزال باليسرى، والأشياء الطيبة تؤخذ من يد اليمنى أو تقدم لها اليد أو الرجل اليمنى. وكذلك في الطهارة، هذا ما يدل عليه حديث عائشة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا سنة، لأن الآية أمرت بغسل اليدين والرجلين ولم تأمر بتقديم. لا لا، هي قاعدة دائما، هي قاعدة دائما. لا لا يلزمني إذا مسح الرأس بفضل اليدين، لا يلزم، لا يلزم، لا. لكن لو مسح الأذنين بفضل الرأس صح، لأن الأذنين من الرأس وبعض واحد. نعم. ولكن لم تستطع بالنسبة للوضوء إلا لحوال الجنة، فهل عليك الإتجاه أو الجنة الكبيرة؟ لا، الإثم لا، أنه ليس عليك إثم، لكنك تركت الأفضل والأولى، تركت الأفضل والأولى، هي الواجب إصلاع الوضوء، هذا هو الواجب. أما كمية الماء فالأفضل أن تكون قليلة، وإذا أكثرت يكون هذا مكروها وليس هو محرما، انما هو مكروه. نعم.
يقول: ما هو الصالح
ان يذكر تحليل السيد الصالح وقد ورد الامر به في حديث صحيح البخاري رحمه الله؟ لانه لم ينكر بالاحاديث الصحيحه التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر في الايه، ولم ينكر في الايه تحليل، ولانه تحليل، تحليل انما هو تحليل من التحميليات، هو مستحب وليس بواجب. الواجب وصول الماء الى ما بين الاصابع، هذا لا بد منه. اما التحليل هذا انما هو امر تحميلي، مثل الدلف، مثل الدلف في الحصن فهو احسن، وان لم يحصل فانه ليس بواجب. نعم. هذه آفة يشكو منها كثير من الناس اليوم، ابتلوا بالوسواس، ابتلوا بالوسواس، وهي آفة ظهرت في الناس خصوصا الشباب. فالواجب أن المسلم لا يلتفت إلى الوسواس، يترك الوسواس ويرقبه ويستعيذ بالله من الشيطان، فإذا تركه ولم يلتفت إليه فإنه يزول عنه بإذن الله، يزول عنه بإذن الله. لكن إذا تفاعل مع الوسواس وأهمه فإنه يزيد عليه، لأن الوسواس من الشيطان، وهناك شيطان يحضر عند الوضوء وقال له الأرهان وسوس للإنسان، فينبغي أو يجب على المسلم أن لا يلتفت إلى الوسواس، هذه الناحية. الناحية الثانية ينبغي أن يجعل وقتا بين تبوله وبين الوضوء، يعني لا يتبول عندما يريد الوضوء، وإنما يقدم التبول في فترة يمكن أن ينشف ذكره فيها حتى يتوضأ وضوءا سليما. أما الذي يتبول ثم يتوضأ في الحال فهذا كثيرا ما يصاب بالبصر، فالذي ينصح به أن لا يتبول عند ما يريد الوضوء، لا يتبول، وإنما يقدم تبول وقضاء الحاجة في وقت ثابت للوضوء بحيث يمكنه أن ينشف حتى ينقطع عنه هذا الوسواس. نعم.
يقول صلاة الصحابي إذا لم يقال أحد من الصحابة وكان يكفي الوقوف فلن السلام عليه ورحمة الله، فلا يكفي هذا في الجهل وإن كان في هذا
ليس في حكم المرفوع. هذا ليس في حكم المرفوع. الذي في حكم المرفوع أن يقول كان يفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول من السنة كذا، من السنة كذا، لأن الصحابي إذا قال من السنة أو هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول ماذا في السنة في كذا، فالذي له حكم رفع ألفاظ مضبوطة عند العلماء. أما كلام الصحابي الناتج عن اجتهاده فهذا لا يعتبر له حكم رفع، وإنما هو من اجتهاده، والمجتهد يخطئ ويصيب. ولم يوافق العلماء على إطالة الغرة والتحجيل، بل أمروا بالاقتصار على ما جاء في النصوص بالآيات، في الآية الكريمة وفي الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا فيه حذر من الغلو ومن الابتداع، يعني من الناس من يجيد في أعضاء الوضوء ويغسل الرأس ويغسل العنق ويجيد ويغسل العضدين وإلى الكتف، فيخشى من إذا انفتح هذا الباب. أبو هريرة رضي الله عنه كان فقيها وكان يمكن التحفظ وهو بعيد من الغلو، لكن غيره من الناس ومن الجهال يجب أنهم لا يقتصروا على ما أمر الله تعالى به وأمر به وفعله رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الناس مثل أبي هريرة، وهريرة فقيه وعالم وعارف وبعيد عن الغلو وبعيد عن، لكن عوام الناس وعوام الجهال هؤلاء يخشى عليهم إذا فتح لهم الباب أن يزيدوا. فالحاصل هذا ليس له حكم الرأس، المدرج ليس له حكم الرأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ بسبيل عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد اليمين الكبير، هل يصاب على ذلك؟
يبدا باليمين، البداء يبدا باليمين في ازاله شعر الاباط والاظافر، يبدا باليمين، لكن اخذ الشعر وقص الاظافر يكون باليد اليسرى، لانه ازاله اذى إزالة الأذى تكون باليد اليسرى. نعم.
يقول أبو الأشعري إذا توضأ القلب الشعري أغسل يدي حتى أشعر باليسرى.
إذا
توضأ القلب الشعري أغسل يدي حتى أشعر باليسرى، وأن أغسل يدي حتى أشعر باليسرى، وذلك من التحسن مما قد ظهر على
رأسه. هذا ثبت في الأحاديث أن المرفقين مرسلان مع الذراعين، وأن الكعبين مرسلان مع الرجلين، لأنهما داخلان في المغسول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقين ويغسل رجليه مع الكعبين، فالكعبان والمرفقان داخلان في أعضاء الوضوء، أما شيء من العضد أو شيء من الساق هذا غير وارد. نعم.
يقول وقيل
في الشريف فلا يكون حديث ابي هريره مخلدا لما في ايه الوضوء. التقييم ليس مخيب، هو يعتبر زائد على ما في ايه الوضوء، يعتبر زائد على ما في ايه الوضوء، والزياده لا تثبت في قول الصحابي، يعني انما تثبت في قول الرسول صلى الله عليه وسلم، علمنا ان هذا من قول الصحابي فلا يكون زياده على ما في الايه، او كان من كلام الرسول نعم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ عن الله عز وجل، اما غيره فلا، انما هذا يكون اجتهاد منه واجتهادا منه، والمجتهد يخطئ ويكفر. نعم. لم؟ نعم هو كذلك، نعم هي مدرجة، هي مدرجة من كلام ابن هريرة، لأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا إطالة الغرة والتحديد، فالمدرج هذا معروف عند المحدثين، معروف عند المحدثين، هو مكان من كلام الصحابي موصولا بالحديث، ثم تفسير وإما توضيح لكلمة هذا يسمى بالمدرج. نعم. نعم نعم ليس الاعتماد على حديث أبي هريرة، الاعتماد على حديث عائشة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعله وترجل وفي طهوره، وفي طهوره هذه سيكون حديث أبي هريرة أيضا مؤيد لما جاء في حديث عائشة، إلا أن فيه زيادة الأمر، في الشارع المصنف ذكر حديث أبي هريرة بعد حديث عائشة لأن فيه الأمر ابدأوا بميامينكم. نعم. نعم، لا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ، الواجب يؤخذ على أنه واجب، والمستحب يؤخذ على أنه مستحب، فإذا فعلنا المستحب فقد أخذنا ما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا للاستحباب، فمن فعله فقد أخذ بما آتاه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فلا حرج عليه لأنه مستحب وليس بواجب. فلا تنازع بين قول المستحب وبين قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، لأن هذا يشمل الواجب ويشمل المستحب. نعم.
يصرخ نحن اثنان من عاد
سهلت العملية كثير جدا،
لكن الصعيب بعد فتوى
على ذلك
هذه النتيجة الأخرى من الأنباء
أجل عمره كان قليل الصلاة والصيام، والآن هو معتدل ونادم على ما فات، مع العلم أنه لا يعلم عدد السنين التي لم يصمها، ما الحكم وبماذا تنصحون؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصلاة والصيام ركنان من أركان الإسلام. الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصيام هو الركن الرابع.
إزالة الأذى باليسرى، تسوق إزالة للأذى الذي على الأسلام على، فيكون باليد اليسرى. أما البداءة يكون بالجانب الفم الأيمن، يبدأ المتسوق بجانب فمه الأيمن ثم الأيسر، يبدأ باليمين. أما إمساك المسواك يكون باليد اليسرى لأنه إزالة أذى. وذلك من تحت القاعدة أن ما كان من شأنه إزالة الأذى يكون باليد اليسرى. نعم.
ليس
يعني هو إزالة الرائحة الكريهة هي من إزالة الأذى. إزالة الرائحة الكريهة من إزالة الأذى، وهو تسمى طهورا أيضا، تسمى طهورا. والطهور يبدأ باليمين، يبدأ باليمين في الفم. نعم. يدل الكراهة، يفيد الكراهة، يعني لبس المعروف قائم يفيد الكراهة، إذا الذي سامر وجالس يكون أحسن. نعم. أي الذي سامر وواقف جاز هذا. نعم. هل إيش؟ لا، التواريد هو حلق بعض الرأس وترك بعضهم، يسمى بالقدع، العامة يسمونها التواريد، وهو في الحديث القدع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه. أما تسريح الشعر فيكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرقه ويفرقه صلى الله عليه وسلم، يفرقه، يجعل الشعر اليسار على الجانب الأيسر، الشعر اليمين على الجانب الأيمن، ويكون بينهما مفرق، مفرق واضح، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان ينظر إلى وضيق المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يكون فيه مفرق يعني فرق للشعر الأيمن عن الشعر الأيسر، هذا يتصرح بها اليسار وهذا يتصرح بها اليمين. نعم.
يقول
قول
الشيخ الأصحاب
اليوم يرتبون يوم القيامة خوفا من الجبين. نعم. كل الأمة المسلمة وإن كانت عندها معاصي لها هذه الفضيلة، لها هذه الفضيلة، ما دام أنه يتوضأ ويصلي يحافظ على الصلاة له هذه الفضيلة، وإن كان عند بعض المعاصي لأنه مسلم. نعم.
يقول لماذا
لا يجوز اليد الشمال معطوف اليسرى ومنها اليسرى الشمال؟ سواء
يسار
او شمال كله سواء.
هل يجوز
ان نقول لماذا يجوز اليد الشمال او الشمال؟ نحن نريد ان نقول لهم اصحاب الشمال لان هذه كلمه ذم، هذه كلمه ذم، لا نقول لهم اصحاب الشمال. لا.
يقول هل
الأمر بالوضوء أن يكون
ذلك
نفسه واضحا وعن راضي في ذلك الأذى؟ لا أعلم شيئا في هذا، والأمر واسع، إذا توضأ جالس أو توضأ وهو واقف، وفي الوقت الحاضر صار الناس يتوضأون من قناديل الحنفيات مرتفعة، لا في هذا إن شاء الله، وفي هذا واسع. لا. ها؟
من القرون اي نعم من اجل يصير امام قدام يعني يقدم يصير وراه يمشي وراه مثل والد او عالم او كبير سن ينبغي ان يكون امامه هو المتقدم ومن دونه يكون وراءه تقديرا له عند الخروج من باب او غير او في المشي او في المجلس يقدمه ما هي الشيء في هذا إذا كانوا منزلة واحدة فلهم يخرجون على أي صفة يريدون وإذا تلازل بعضهم لبعض الله يخرج هو الأول شيء قليل نعم يقول تقدم لنا أن ما جاء عن الثالثة أنه بدعة أنه إشراف وبدعة فلا يزيد على العدد الذي ورد في النصوص الصحيحة ويقول أريد زيادة الخير يعني زيادة شهر ليست خيرا فلا يزيد على الثلاث لأنه إشراف ولأنه زيادة على المشروع يكون بدعة والواجب مرة واحدة إذا جرى الماء على الحوض مرة واحدة حصل المقصود ولكن الثلاث هذه سنة نعم لا بس لو غسل يد مرتين يد ثلاث فلا بس بذلك لكن يكون أنقص من الذي يغسل ثلاثا ثلاثا في كل عمر أنقص لكن جواز جائز نعم المقصود أن يمسح جميع رأسه على أي صفة كان هذا هو المقصود والمسلم ولكن إذا طبق الروايات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل يعني يبدأ من مقدم رأسه ويمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا أفضل وإلا فالمجزي أن يمسح رأسه بأي صفة كان يمسح جميع رأسه بأي صفة كان نعم الذي يصرف هذا إلى الاكتفاء هو الإجماع إجماع أهل العلم على أن البداءة في اليمين ليست واجبة والإجماع مستند إلى القرآن وهو أن الله أمر بغسل اليدين وأمر بغسل الرجلين ولم يذكر اليمين قبل الشمال فالإجماع على هذا عند أهل العلم فدل على أنه مستحب على أن هذا من المستحبات نعم
فلا
يكون الرواة أولى من غيره لأن قول أهل الحديث الذي يتبخر صلى الله عليه وسلم أقرب من الرواة من قول الأحاديث عبد من فهم الراوي للحديث يكون أولى من فهم غيره هذه ما هي قاعدة مسلمة بعض العلماء يقول هذا يقول الراوي أدرى بما روى لكن هذه ليست قاعدة مسلمة فقد يكون غيره أدرى منه قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع رب مبلغ أو عام سامع نعم هم يجيوا مالا نعم لا شك أن أخذ الأموال الناس غير حق سرقة أو غصب أو ظلم كل حرام فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهذا أمر محرم ولكن باب التوبة مفتوح إن أراد التوبة من هذا يرد المال على صاحبه مهما أمكن أو يطلب منه المسامحة فإن لم يمكن رد المال إلى صاحبه فإنه يتسبب تسبب به على نية الأجر لصاحبه على نية الأجر يكون لصاحبه
وهو يتخلص منه فقط. هذا إذا لم يمكن رد المال إلى لا يبدأ بالكبير ثم من على يمين الكبير هذه هي السنة يعني يبدأ بالكبير لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يبدأ بالكبير ثم يدار على يمين الكبير. نعم ليس واجبا انه من سمح الله يجوز التسبيح باليسار ولكن الافضل التسبيح باليمين لان داخل القاعده ان اليمنى لما استطاب والتسبيح علمنا انه امور طيبه عباده استعمال اصابع اليد اليمنى بها افضل ولو سبح بالاصابع اليمنى واصابع اليسرى جاز هذا لا باس به. نعم ورد لكن ما هو الفعل ما يدل على الوجوب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب يدل على الفضيلة. نعم هذا يدل يأتي لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الإمامة ومسح على الخفين هذا يدل يأتي في باب المسجد له باب خاص. أما الإشمار والغسرة هل ما تقوم مقام العمامة العمامة شيء مشدود ومثبت يصعب نقضه. أما الغسرة والإشمار هل ما هي مثبتة بل هي شيء مطروح على الرأس طرح سهلة إزالته جدا فوجوده كعمله يجب غسل مسح الرأس مباشرة ليس كالعمامة. نعم شوف العالم اللي تريد ان تتعلم عليه وهو يعلم لك الكتاب الذي تقراه عليه. اما ان تتعلم التوحيد على نفسك بدون عالم هذا لا يجوز لانك قد تفهم او تفهم اشياء خطأ على غير معناه الصحيح. الإنسان لا يتعلم على نفسه ولا على كتبه وإنما يتعلم على العلماء سواء كانوا في بلده أو يسافر لهم في بلاده يرحل في طلب العلم لابد من تلقي العلم عن العلماء. فإذا اخترت عالما من العلماء أو وجدت عالما من العلماء يدرس فإنه هو الذي يعين لك الكتاب المناسب إن شاء الله. نعم هذا هو السؤال الأول الغترة والشمار والعصابة كلها ما تقوم مقام العمامة. العمامة معروفة شيء يطوى على الرأس ويكون أكوار بعضها فوق بعض وتثبت بالذؤابة أو بالتحنيك الذي يكون تحت الإزار تحت الحنك تكون ثابتة ولقبها يشق عند كل وضوء. فلذلك الشارع رخص في مسحها تسهيلا على الناس يعني ما يجد في المرأة فوالله ينقض العمامة إلى من فرغ من الوضوء يروح يقضيها ويلفها ويصلحها لا يشق على المسلمين. أما الغسل والشمار والعصام هذه أشياء سهلة نجعلها سهل ولا تقوم مقام العمامة. لا لا مو على قاعدة هذه قاعدة شرعية من الكبير يقدم لسنه إكراما له. الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا توقير الكبير هذا من السنة ومن السنة إكرام للشيبة المسلم. الأحاديث فيها كثيرة ومن ذلك تقديمه في الكلام وتقديمه في الخروج وتقديمه في الجلوس. لا من إجلال الله إلا من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم. نعم إذا كان عندك والد وعندك واحد أكبر من السن. إيه. وبقيت نقول عشان أفضلهم يعني. لا ظاهر كذا بالكبير. عمل بالسن. كذا بالكبير. وإذا كان والدك يتأثر. إذا كان والدك يتأثر إذا لم تبدأ به ابدأ بوالدك. أما إذا كان ما يتأثر فأنت تقدم بالكبير. نعم. هذا كله سيأتي المسح على العمامة مثل المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام لليالي العمامة مدتها كمدة الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام لليالي للمسافر. نعم. نعم ميام من الصفوف أفضل ميام من الصفوف أفضل إذا حصلت مكان في ميمنة الصف تكون فيها تكون فيه هذا أفضل إلا إذا كان يمين الصف بعيد عن الإمام واليسار أقرب إلى الإمام تكون في القريب إلى الإمام أما إذا حصل القرب من الإمام والميمنة فهذا أفضل إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. لا
يقول
هذا الشيء ما يقول أخذ بطاقة فيها من البنوك للبنوك معناه تقدم للبنوك مبلغ من المال ثم يعطونك هذه البطاقة تروح تشتري من محلات معينة من تسجيل الهنيات عليها تشتري منها ثم يحاسبونك هم بدلا عنك يسددونه ويأخذون من زيادة هذا ربا هذا قرض ربوي لأن تسديدهم عنه قرض وأخذوا عليه زيادة فهو ربا قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ومن لجنة الدائمة بأنه حرام الفيزا هذه حرام أنها ربا لأن المحلات تسدد عنه بزيادة تأخذها منك إما مقدمة وإما مؤخرا ما اعرف انا كل سواء كلها كلها حكمها واحد لانهم ياخذون فلوس عليها ياخذون فلوس عليها بعضهم ياخذها يقول هذه تكاليف سميها تكاليف هذا احتيال احتيال عن الزياده سميها تكاليف او عموله الاسماء لا تغير الحقائق هذه ربا لانهم يسددون عنك في مقابل الزياده هذه اللي ياخذونها. نعم. ما يمكن ما يأخذون فلوس يأخذون عند القطعة الفيزا يأخذون عند قطعة الفيزا تقدم لهم 400 ريال أو يسمونها عمولة أو بدل أسعار يقولون هذا هو الفلوس اللي لا ما يمكن أنهم يأخذون في الدنيا شيء لا ما يمكن انهم يعطون البطاقة غير البطاقة اللي تتحبها من البنوك وتحتاج للبنك رصيد موزع للبنك رصيد خلال البطاقة يقع لك فلوس على بيد الحاجة هذه ما هي شيء لكن فيزا لا فيزا تروح للمحلات وتشري منها ولا تدفع شيئا اللي يدفع البنك او المحل ثم هو يحاسبك بعدين وياخذ منك زيادة هذا الكلام فيه في فرق بين البطاقة وبين الفيزا. لا حاجة للربا حاجة للربا حول الفلوس وخذهم من هنا يحولهم على أعطهم بنك هنا يحولهم على فرع له في البلد الذي تريد الذهاب إليه تجدها هنا تسحبها من هنا تحويل أمر سهل جدا. نعم. ايه مقابل الربا كل واحد سواء كان عنده رصيد او ما عنده المهم هذا ما يجوز لانه يوقف عليه ربا. نعم. عليك وعليك لعن الله اكل الربا وموكله فلن يدفع له موكل الربا يدخل في اللعنه. نعم.
أنه إذا بدأت بصاحب السلام فرد عليه في قولنا وعليكم قال إذا حاولنا كانتم قالوا السلام وهذا عليه مقام لهذا أو يحييه من تحيه كل الناس الذين
ألا بحق المسلمين ألا بحق المسلمين إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردها ألا بحق المسلمين أما الكفار فقد بين حكمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقول عليكم ولا تجيب على ذلك. نعم.
سواء الله
على العالم على عدم يستخدمون من الناس على عدم لا يجب عليهم السياسيين يستخدمون الناس يقاربون الله ويحضرون أحضار قابلين من يستخدمون ويقاربون أحضار الشكالة هذه معروفة معروفة هذه مسألة معروفة يستخدمون عمال ما لهم خارج ولا عندهم أعمال خلوهم يشتغلون عند الناس ويأخذون عليهم غريبة يومية أو شهرية حرام لا يعني لأن الاستقدام لا يسمح به إلا لمن عنده عمل يحتاج إلى عمال يشتغلون عنده أما أنه مقاول يمسك مقاولات يحتاج عمال أو مزارع عنده مزرعة تحتاج إلى عمال أو عنده سيارات تحتاج إلى سائقين يستخدم سائقين فالحاصل أنه إذا كان هو بحاجة إلى العمال عنده عمل هذا المسموح له أما إنسان ما عنده عمل يستخدم عمال الذي يشغلهم عند الناس ياخذ منهم هذا لا يجوز حرام وصدر فيه قرار هيئة كبار العلماء من 10 سنين واعلن في الصحف ولا يجوز هذا لانه خلاف ما اذن فيه ولي الامر وايضا اكل تعب هؤلاء الناس وفرض مبلغ عليهم قد يحصلون عليه وقد لا يحصلون هذا ظلم لا يجوز المسموح إن كان عندك عمل تستخدم عمال قدر عملك ما عندك عمل لا تستخدم عمال خلى المسلمين يستريحون من السفرة اللي ملأوا البلاد الآن يجيبون حتى السفرة والوثنيين والبوذيين والسيخ والأستانين المدنوشهم بلاو ينشرونه في بلاد المسلمين هذا لا يجوز يا عباد الله حرام نعم ما يجوز إلا إنسان عندك عمل إذا كان عندك عمل ما يخالف عندك عمل تجاري عندك عمل زراعي عندك عمل مباني عندك عمل سيارات تحتاج إلى سائقين ما يخالف هذا كله جيد ما دام عندك عمل هذا كله جيد بالراتب الذي تتفق أنت وإياهم عليه أما إنسان يتاجر تعب الناس وعرق الناس يعتبر هؤلاء كالبهائم يشده ويأخذ رائعة هذا ما يجوز نعم من لا يجب أنه يؤدب يستخدمه يجب أنه يؤدب وأنهم ينزعون ويسفرون إلى بلاده لأنهم جاءوا غير نظامي لأن مجيئهم غير نظامي غير مسموح به نعم إذا أصرت الذهب على أن ترد مثله سواء بسواء الفرد يعني رد ذهب أو فضة على أن ترد مثله سواء بسواء من غير زيادة فالقرض جائز هذا سليم أما إذا طلب منك زيادة هذا لا يجوز لأنه ربا
وكان في قوله
تعالى يقال الله لا يملك الموت في صلاه الرحمن والايه نعم اليوم ان عيسى عليه السلام توفي وفاه الموت ثم رفع هذا قول على الله بلا علم ان عيسى لم يتوفى وفاه الموت لم يتوفى وفاته الموت، لأنه لا زال حيا عليه الصلاة والسلام في السماء، وسينزل في آخر الزمان يحكم في دين الإسلام، ثم يموت بعد ذلك، يموت بعد ذلك في آخر الزمان. أما التوفي المذكور في قوله إني متوفي، قوله تعالى إني متوفي، هذا غير وفاة الموت، لأن الله سمى النوم وفاة، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالوفاة قد تكون بالموت وقد تكون بغير الموت، وتوفي عيسى عليه السلام المذكور في القرآن هو بغير الموت، بغير الموت رفع حيا عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله إليه، ماذا رفع روحه، بل قال رفعه، رفعه، والرفع يشمل الروح والبدن، فهو حي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة المسلمين في المسيح عليه السلام ورفعه إلى السماء، أنه رفع حيا وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويعمل بدين الإسلام ويكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفى بعد ذلك سائره من بني آدم. الوفاة المعروفة اللي هي مفارقة الروح للبدن كان في آخر الزمن. نعم.
ومن
نعم، هذا هو التورط، فهو جائز عند الجمهور بشرط انك ما تبيعها على الدائن، ما تبيعها على الدائن، وانما تبيعها على غيره، تبيعها في السوق على غير الدائن تستفيد من ثمنها. هذه مساله التورط، جمهور اهل العلم على انها جائزه للحاجه الى ذلك، ولان فيها ابعادا عن الربا والمرابات، فيها قضاء حوائج الناس، وفيها برد عن الربا، و ايضا فيها مثل ما ذكرنا مساعده للفقير، لان الفقير ما يجد من يقرضه، ما يجد من يقرضه القرض الشرعي، مهما للقرض الرضا وعنده الا يجوز هذا. اما لو وجد من يقرضه القرض الشرعي فلا حاجه الى مساله التورط، لكن ما وجد احد يقرضه هو يعمل بمساله التورط بشرط ان لا يبيعها على الدائن، وإنما يبيعها في السوق على غيره، على إنسان أجنبي ما له تعلق بالقضية ولا طرف في الموضوع، إنسان أجنبي خارج المسؤولية من هذه المعاملة، لا بأس بذلك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وفي جنوده مصر فجعل يجلس برائحه اخرجه احمد وصححه الزبير وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ الاذن جماعا غير الذي اخذه بعهده اخرجه في الحديث وهو عند المسلمين وهو عند المسلمين من هذا الوقت بلفظ ومسح براسه جماعا غير فضل يديه فهو محفوظ. على ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امتي ياتون يوم القيامه وهم محتجين من اثار الغرب فلا يستطاع ان يكون سيئا وله خليفه متفق عليه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذه الأحاديث في باب الوضوء، في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاقتداء به، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم.
لا سيما في أمور العبادات، فإن العبادات توقيفية لا يجوز عمل شيء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة، فلا يجوز إحداث عبادة ليس لها دليل، وأيضا العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو المبين، وهو المبين لما يبلغه عن الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبين ومبلغ وقدوة، فلذلك حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهديه صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا شيئا من ذلك، بل اهتموا به غاية الاهتمام، فكأن المسلم يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. فما من أمة اعتنى اعتنى أهلها بآثار نبيهم مثل ما اعتنت هذه الأمة بآثار نبيها محمد صلى الله عليه وسلم عناية تامة. وهذا يشير إليه قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات والتقاليد، الدين إنما هو لغة بالسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذا دين المسلمين، خلاف ما في الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفات اليهود والنصارى وابتداعهم وكذبهم على أنبيائهم، إن هذه الأمة ولله الحمد معصومة أن تجمع على ضلال، ومعصومة أن تنقل عن نبيها صلى الله عليه وسلم شيئا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يقع من بعض الوضاعين وبعض الكذبة كثير من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يقيض من يبين هذا الكذب ويفضحه ويرده على قائله. لذلك السنة لها مصطلحات وموازين ولها رجال وحفظة ينقلونها نقلا ويبعدون عنها الدخيل والغريب ويميزونها تمييزا دقيقا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ان الصحابه رضي الله عنهم ذكروا حتى مقدار الماء الذي كان يتوضا به صلى الله عليه وسلم الى هذه الدقه العجيبه.
ثم زيه، والمد ربع الصاع، يعني الصاع النبوي أربعة أمداد، والمد ما يملأ الخفين المعتدلتين ممدودتين، مجموعتين ممدودتين، ولذلك سمي مدا من مد اليدين. الصاع أربع حفنات، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المجموعتين ممدودتين، هذا الصاع النبوي. وقد حرر بالكيلو المعاصر الآن، حرر فوجد أنه يقارب ثلاث كيلو، فعلبه يقارب ثلاث كيلو أي 3000 غرام تقريبا. هذا الحديث في بيان مقدار الماء الذي يتوضا به صلى الله عليه وسلم. وسياتي حديث بعده انه صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى اربعه امداد. فاكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في ماء الاغتسال اربعه امداد، اربعه امداد يعني صاع مد. وأكثر ما روي عنه في الوضوء ربع الصاع، وأقل ما روي عنه في الوضوء ثلثي المد كما في هذا الحديث. هذا أقل مقدار توضأ به صلى الله عليه وسلم. إذن مقدار الماء الذي كان يغتسل به في الغالب صاع، ومقدار الماء الذي يتوضأ به في الغالب مد ربع الصاع. وروي عنه المغتسل بأربعة أمداد، هذا أكثر ما روي. وروي عنه كما في هذا الحديث أنه توضأ بثلثي المد، وهذا أقل ما روي. فهذا يدل دلالة واضحة على مشروعية الاغتسال في الماء، الاغتسال استعمال الماء في الاغتسال والوضوء، وأن الإنسان لا يسرف ويصب مياه كثيرة، هذا محرم، محرم لأنه إسراف الماء بغير فائدة، ومحرم لأن فيه غلوا في العبادة، أن فيه غلوا في العبادة، وأيضا يبعث على الوسواس. وكلما أكثر الإنسان من صب الماء فإن الشيطان يوسوس له ويقول له جد ما كملت، ما توضيت، ما اغتسلت، جد من الماء علشان إنك تتوضأ وضوءا صحيحا أو تغتسل اغتسالا صحيحا. ثم يستمر يصب ما يصب ما ويبقى مدة طويلة وهو مع الوسواس، حتى إن بعضهم يفوت الصلاة مع الجماعة أو يخرج الوقت. والله بلغنا من خلال أسئلتهم أن بعضهم يدخل في الحمام يبي يتوضأ أو يبي يغتسل عند أذان الفجر تطلع الشمس وهو ما خرج، لأن الشيطان تسلط عليه، وهذا بسبب الإسراف في استعمال الماء. فالذي يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتربى عليها ويقتنع بها هذا يزول عنه الوسواس ويستريح، يستريح ويؤدي العبادة على الوجه المشروع. فالإكثار من صب الماء هذا غير مشروع من عدة نواحي. أولا أن فيه إهدارا للماء بغير فائدة، خصوصا إذا كان الماء شحيحا كما في بعض الحالات، وثانيا أنه غلو في العبادة
العبادة لا يجوز الغلو فيها، وثالثا أنه يفتح على الإنسان باب الوسواس، ربما يصاب بهذا المرض العضال الذي يضيق عليه حياته. العمل بالسنة خير كثير، هو خير، الاكتساب في العبادة هو الخير، والاعتدال هذا خير كثير بين الإفراط والتفريط. وديننا ولله الحمد دين الوسط، من غير إفراط ولا تفريط، من غير غلو ومن غير تقصير، دين الوسط. فهذا ما يدل عليها الحديث على مشروعية الاقتصاد في ماء الوضوء، وأن الإنسان يقلل مهما أمكن إلى إلى ثلثي المد أو إلى مد على الأكثر، إلى مد على الأكثر، ولا يزيد على ذلك مع الإسباب، هذا أن يكون مع الإسلام، بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحيث لا يفرق شيئا من العضو لم يصبه الماء ولا الطهر. وهذا يحتاج إلى من الإنسان إلى مرار، تمرن الإنسان عليه ويعتاد، فإذا تمرن عليه واعتاد سهل عليه جدا. المسألة الثانية قوله جعل يدلك ذراعيه، هذا فيه دليل على مشروعية دلك العضو وقت غسله، دلك العضو وقت غسله من أجل أن يتبلغ بالماء، والدلك ليس واجبا بل هو مستحب، الواجب أن يجري الماء على العضو هذا هو الواجب، فإذا صحبه الدلك هذا سنة لأنه وسيلة لإسباغ الوضوء. جعل يدلك ذراعيه، قال وعنه أي عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ ماء، أنه أخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي. الله سبحانه وتعالى أمر بنفس الرأس، أمر بنفس الرأس وامسحوا برؤوسكم، ودلت السنة على أن الأذنين من الرأس يمسحان معه.